السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يا رب ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا من أحاط بكل شيء علمه ومدبر الأقدار في الأكوان. لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من قلبي ومن وجداني. أنا لا أخاف وفي حماك عصمتي أنا لا أضار وفي رحابك أماني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل عاقبتنا إلى خير، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يطيب ألسنتنا وأن يطيب ألسنتنا وأن يطيب قلوبنا وأن يطيب ذكرنا وأن يطيب عيشنا وأن يطيب قناتنا وأن يطيب بلدنا وأن يطيب عقيدتنا وشريعتنا. إخوتي أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. ها هو شهر الله المحرم، بدأت أيامه وأنواره. ها هو شهر الصوم بعد صوم رمضان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تسمونه المحرم. خير وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. المحرم أحد الأشهر الأربعة الحرم التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وشهر الله المحرم هو بدء العام الهجري على كلام أمير المؤمنين عمر. فيه أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بصيام لا يفوت أحدا، صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وكم أسعد وكم أسر لما أعلم أينما سرت أن أكثر الناس أصبح في زماننا هذا يعرف صيام عاشوراء. كان الناس في الزمن الأول لا يعرفون العاشر من محرم إلا بأكل العاشوراء أو بأكل اللحم والفتة والمرق، لكنهم في هذه الأزمنة عرفوا أنها سنة، عرفوا أن العاشر من المحرم سنة نبوية حث عليها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أوصى أمته بصيام اليوم العاشر من محرم، كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم العاشر من محرم ويأمر بصيامه، كما في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح الإمام مسلم. كان رسول الله يصوم يوم العاشر من محرم ويأمر بصيامه، فلما فرض صيام رمضان صام النبي ولم يأمر بصيامه. ولهذا نقول إن صيام اليوم العاشر من محرم سنة نبوية، ومن سنن النبي التي تعلمناها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: هو اليوم العاشر من محرم ويهود تصومه. قالوا: ولما تصومه اليهود؟ قالوا: إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فقد صامه موسى شكرا ونحن نصومه، أي اليهود. فقال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى بموسى منهم، فصامه النبي وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بدأ النبي يصوم العاشر من محرم حتى قيل له: إن يهود تعظم هذا اليوم وتصوم هذا اليوم، وكان رسول الله في أول الهجرة يحب أن يوافق يهود إلا فيما جاء فيه نص من الله عز وجل أو علم آتاه الله إياه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا أمرنا بمخالفة يهود، فقال: خالفوهم، لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر كما قال أهل العلم. قال ابن القيم في زاد المعاد، وقال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، قالوا: إن صيام عاشوراء على ثلاثة أحوال: أولها أن يصوم اليوم العاشر، وأيضا أن يصوم التاسع والعاشر، وأيضا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن هذه الزيادة فيها مقال. الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قوله: لئن بقيت إلى العام القادم، لئن بقيت إلى قابل، أو لئن حييت إلى قابل أي إلى العام القادم، لأصومن التاسع والعاشر، لكن الزيادة والحادي عشر فيها مقال. فالراجح من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله مقدم على فعله لأنه لم يأته العام الذي قال لئن حييت إلى قابل، لهذا فإن من السنة أن نصوم التاسع والعاشرة، ومن صام العاشرة وحده أصاب، والأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أنه كان يصوم ويأمر بصيامه ويحث عليه، حتى أن النبي أرسل مناديا في ديار الأنصار ينادي في صبيحة يوم العاشر من محرم: من أصبح منكم مفطرا فليصم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليتم صومه. أرسل مناديا في قرى الأنصار الموجودة حول المدينة يخبرهم أن هذا اليوم العاشر من المحرم من كان مفطر فليصم بقية اليوم، ينوي الصيام الآن، ومن كان صائما فليتم صومه. وكان عليه وعلى آله وسلم المختار كانوا يصومون ويصومون صبيانهم، كما في صحيح الإمام البخاري وصحيح أعطيناها لهم حتى يأتي موعد الإفطار. وفي رواية أننا كنا نذهب إلى المسجد بصبياننا. موعد الإفطار، يا سلام، يا سلام على نساء الأنصار في حسن أدبهن مع النبي المختار، يا سلام على نساء المهاجرين والأنصار في حسن السمع يحرص على أن يصوم الصبي هذا اليوم إكراما لليوم واحتفالا باليوم وسرورا بنجاة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن أدب مع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أردت فقط أن أذكر أخواتي وإخواني من الذين يشاهدون برنامجنا، أن أذكرهم وأذكر نفسي بالصيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر الصيام في شهر الله المحرم حتى قال بعضهم إنه كان يصوم المحرم كله إلا قليل حتى لا يشبه صيام رمضان، وهو شهر تسمونه شهر الله المحرم، فكان النبي يصوم أغلبه لأنه من الأشهر الحرم. لكن هناك كلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم، قال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت، أن يكفر ذنوب سنة مضت، أي أنه يكفر ذنوب السنة الماضية. أسأل ربي أن يوفقني وإياكم لصيام هذا اليوم، وأن يوفقني وإياكم للقيام بحق هذا الشهر المحرم من صيانة أنفسنا من المحرمات، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إخوتي أحبتي في الله، ما دام الكلام عن نساء المهاجرين والأنصار، ما دام الكلام عن صانعات الرجال، تعالينا وتعالوا بنا مع واحدة من صانعات الرجال من مربيات الأجيال، مع واحدة من السابقات الأولين، مع واحدة من المهاجرات، مع واحدة من الفاضلات، مع واحدة من المؤمنات، مع واحدة لقبها الله ووصفها بوصف المؤمنة، مع زوجة لرجل سيد من سادة المهاجرين، وأم لأولاد من المهاجرين ربتهم على الإيمان والإسلام ومحبة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. عارفين مين معانا؟ نكمل كلامنا الذي بدأناه في الحلقة الماضية عن واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، إنها السيدة خولة بنت حكيم، حكيم ابن أمية ابن عامر، حكيم ابن أمية ابن عامر السلمية، واحدة من السابقات. إسلامها، أسلمت مع زوجها، وزوجها شيخ من شيوخ المهاجرين، سيد من سادة المهاجرين، السيد عثمان ابن مضعون الذي له في الدين مكانة وعند رسول الله منزلة. هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وترك زوجته عند هجرته إلى الحبشة تربي أولادها وترعى بيتها حتى عاد إليها، ثم هاجروا جميعا هي وأبناؤها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خولة أو خويلة بنت حكيم، لها في قلب رسول الله مكانة ومنزلة عالية، ولها عند نساء النبي محبة وخصوصية، هي واحدة من المؤمنات من السابقات، أسلمت بعد 14 واحد لما أسلم زوجها عثمان ابن مضعون مع أول السابقين، وفازت رضي الله عنها بالسبق إلى الإسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنيئا لها. ثم فازت بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتفوز بالسبق وتفوز بالهجرة وتفوز بالصحبة وتفوز بالمحبة للنبي وتفوز أيضا بالحرص والخوف والقرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خولة بنت حكيم واحدة ممن وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عن هذا الموضوع في أوانه وحينه، لكني أعيش معكم. تزوجت عثمان بن مضعون، فلما بعث النبي العدنان أسلم عثمان بدعوة خليفة رسول الله أبي بكر، وأسلمت زوجته بإسلامه، لم يكن هناك أبدا اختلاف بين الزوج والزوجة، بل الكل يسعى لإرضاء الله عز وجل. ثم عاشت في الإسلام مع رسول الله، تدخل على أم المؤمنين خديجة، إذ كانت تحبها حبا عظيما، وكانت تأتيها في بيتها وتقتدي بها. خولة بنت حكيم كانت لبيبة عاقلة، كانت شاعرة بليغة فصيحة، تقول الشعر وسيأتي قولها عند موت زوجها عثمان بن مضعون. كانت تدخل على السيدة خديجة وترعى بيت رسول الله مع السيدة خديجة، من شدة حبها لرسول الله كانت تحرص على صحبته في كل آن وأوان. ولكن جاءت السنة العاشرة من هجرة النبي صلى من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 10 سنوات من بعثة رسول الله، حدث فيها الحدث الجلل في قلب رسول الله، موت السيدة خديجة، ماتت في السنة العاشرة، قيل في رجب من السنة العاشرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيدة خولة بنت حكيم ترعى بيت النبي، فتحافظ على بناته وتقوم على خدمته، وترقب رسول الله من قريب ومن بعيد، ترى رسول الله حزين مكلوم لفقده لأم المؤمنين خديجة، ومن لا يبكي لموت أم المؤمنين خديجة؟ نحن في زماننا بعد هذه المئات من السنين إذا ذكرنا خديجة ترضينا عنها وبكينا لفقدها، فما بالك وما بالك برسول الله الذي لم يرى من خديجة يوما أبدا شيئا يكرهه، لم يسمع منها كلمة النبي يا معشر النساء تعالين وتعلمنا من أم المؤمنين خديجة. قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما ألجأت رسول الله يوما إلى عتب، ولا ألجأته إلى إيلاء، وما سمعت منه كلمة نابية، لهذا بشرها ربنا بقصر في الجنة من قصب، أي من ذهب، لا نصب فيه ولا صخب. رأت خولة بنت حكيم أم شريك أو خويلة، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، فقالت: يا رسول الله، كأني بك قد دخلك خلة، أي حزن وهم بفقد خديجة. قال: كيف لا يا أم حكيم، وهي ربة البيت وأم العيال، إزاي ما زعلش؟ كيف لا أحزن على خديجة؟ على من يحزن الرجل إلا على أمثال خديجة؟ بل كل رجل يحزن على زوجته، لأنها أم أولاده وحافظة سره وأمينة على ماله، وهي التي ترعى شؤونه، فبينه وبين زوجته عشرة، إن مات أحدهما بكاه الآخر. قالت: يا رسول الله، كأني قد دخلك خلة لموت خديجة. قال: وكيف لا، وهي ربة البيت وأم الأولاد. ثم تركته زمان لعقلها مدة قليلة، ثم قالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ شوف الذكاء والفطنة، بتستشف في الأول، لأن بعض الرجال بعد موت زوجته يقول لك خلاص تحرم علي النساء، وبعد شهر يقول شوفوا لي امرأة. مش عيب، لكن السيدة خولة بذكائها وفطنتها تركته وقتا، ثم قالت: ألا تتزوج؟ قال رسول الله: ومن؟ يعني مين؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: من البكر ومن الثيب؟ أم حكيم هي التي زوجت النبي الأمين. إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم نرى كيف كانت فطنة أم حكيم لما أرادت أن تزوج النبي الأمين، ونتعلم من هذه المرأة الفاضلة الصالحة العاقلة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نلتقي في لقائنا القادم إن شاء الله على هذه الشاشة المباركة بالبث المباشر، نراكم وتسمعون منا. أسأل ربي أن يجعل كلامنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجعله شاهدا لنا جميعا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.